قصة اليوم فيها ثيران ودببة، روبن هود، وول ستريت، شلة من موقع على الانترنت، فيلم. ساهم شركة في بداية السنة كان عليه ضغط لأمور كثيرة مثل كوفيد وغير وقلة الطلب، سعره كان $4، صحي بعد شهر لقى السهم $300 وزيادة. محل يبيع ألعاب إلكترونية ماشي في نفس طريق Toys R Us، Blockbuster Videos وإلى آخره، لقي نفسه وسط حرب في صالحه، 1700% ما في جهة واحدة فيها وول ستريت وفي الجهة الثانية فيها جماعة ريدت. اليوم راح أحكي لكم كل شيء بالتفصيل إن شاء الله الغير ممل، عن جيم ستوب اللي له أسبوع مجنن العالم، وش معنات هذا الشيء للاستثمار في القريب العاجل. أهلا وسهلا. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير، وله جوانب مختلفة، ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة، صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد، مقابلاتي مع المفيدين بس، بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية، وأهم شيء أهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد. طيب نبدأ من فين؟ عشان أنا متأكد إنه قصة جيم ستوب هذه راح تتحول لفيلم مرة قريب، راح أحاول أرويها زي ما كاتب سيناريو لفيلم راح أحكيها. أول شيء راح نتناول بعض الأساسيات اللي احتمال تكون شيء عادي بالنسبة للخبراء الماليين المستثمرين، لكنها شيء غير عادي لباقي الناس. خلينا نوضح بأبسط الطرق إيش هو سوق الأسهم، الستوك ماركت، وبدون فلسفة طبعا. شركة ناجحة مثلا عندها عملاء بيزيدوا وتحتاج تتوسع بشكل كبير وسريع عشان تحصل على حصة سوقية أكبر، تحتاج سيولة. الشركة تعرض جزء من الشركة لسوق الأسهم عبر المنافذ المالية طبعا الصحيحة، بعد دراسة الموضوع من قبل بنوك وجهات تشريعية طبعا، يتم الموافقة للشركة بإدراج شركتها في سوق الأسهم. إذا الشركة باعت حصة منها مقابل أسهم للسوق، تأخذ في مقابلها طبعا تسهيلات وسيولة وإلى آخره. بعد كده المستثمرين والسوق يحددوا سعر السهم بناء على أداء الشركة والتوقعات وغيرها من الأمور، يعني كيف الشركة شغالة كويس، حيرتفع سهمها، السوق أوضاعه إلى آخره في الأسهم. البعض يدخل في سهم شركة استثمار طويل الأجل، يتوقع أنه نمو وعوائد سنوية راح تجي لو استمر يمتلك هذا السهم. وفي نوع ثاني اللي هم يضاربوا في السهم، يبيعوا ويشتروا على حسب ما اشترى، يشتري رخيص يبيع غالي زي كده. الأشياء اللي تحرك أي سهم في العالم غالبا أداء الشركة طبعا، أداء القطاع اللي هي موجودة فيه، أداء السوق بصفة عامة، الاقتصاد المحلي والعالمي، وتوقعات المحللين والسوق. في الأسواق العالمية في شيء إضافي يستخدمه المستثمرين اللي هي الديريفيتيفز أو المشتقات، أشياء زي الشورت سيلينج اللي حتكلم فيها بعد شوية، ترجمتها عقود مستقبلية أو آجلة. بطريقة مبسطة عشان قصتنا راح أحاول أشرحها، بس هي غالبا زي المراهنات على طلوع أو هبوط سهم أو سلعة أو خام زي البترول، غير لما يعني بيشتروا هم، تسمعهم يقول لك بيشتروا عقود. ما أبغى أعقد الموضوع، خلينا نكمل. هنا المستثمر أو المضارب بياخذ موقف من سهم معين، مثلا أنا متفائل وبنسبة كبيرة لسهم أو متشائم وبناء على تحليلي وتوقعاتي وموقفي راح اتخذ قرار استثماري. خلينا الآن نترك الأسهم، معليش يعني الموضوع اليوم متشعب في أبطال كثير وأنا بحكي سيناريو. خلينا الآن نترك الأسهم وعالمها، طبعا راح نرجع لها، ونروح لعالم الشركات والأعمال والبزنس. أي شركة تعمل ضمن قطاع إندستري، يعني مثلا الرز والبطاطس داخل قطاع الأغذية، معاهم الحلويات والحليب والقمح، وداخل كل قطاع في قطاع فرعي وإلى آخره. زي مثلا ناخذ عالم السيارات، شركات السيارات وصيانتها واللي اشتغلوا فيها وقطع الغيار كلهم داخل قطاع السيارات، يحتاجوا تمويل اللي ينتمي برضو لقطاع مالي في نفس الوقت. يعني التمويل قطاع مالي ولكنه أيضا الجهة أو المجموعة اللي بتعطي التمويل برضها داخل قطاع السيارات. إذن الشركة تعيش تنولد وتعيش وتشتغل وتكبر وتنتهي أحيانا داخل هذا القطاع. داخل هذا القطاع يا تكون سمكة صغيرة حال نفسها، أو تكون حوت أو قرش لو شنة ورنة وتكون مصنفة إما كلاعب أساسي مهم في القطاع أو قائد للسوق ماركت ليدر، ولك مركز طبعا متقدم أو متأخر في السوق. غالبا المنافسة تكون من فرق داخل هذا السوق أو القطاع. إلى فترة قريبة كانت هذه هي الصورة الطبيعية لأي قطاع. يعني أنا موجود في قطاع مثلا السيارات، المنافسة بتجيني من منافسين زيي في السيارات، يعني سيارات ثانية هي اللي بتنافسني. لكن تعالوا طالعوا اليوم بسبب التكنولوجيا حتلاقوا في منافسة للسيارات من شركة بتبيع جوالات اللي هي أبل وتسلا إلكترونية والآخر. المهم المنافسة غالبا بتكون داخل هذا القطاع. اللي بيحصل انه احيانا تحصل disruption اللي هو اللي تكلمنا فيه كثير، اضطراب داخل السوق، زي لما حصلت منافسة للتكاسي، جاتهم منافسة من تطبيق ما يملك سيارة واحدة اللي هو أوبر، والفنادق من تطبيق ما يملك عقار واحد اللي هو اير بي ان بي. اليوم يا انك تكون من أوبر، والكلمة هذه جاية من أوبر او مشتقة من أوبر، أوبرت، او تستعد للرحيل او تغير في نموذجك التجاري او العملي عشان تقاوم. بعد ما انتهينا من الشرح البسيط للشركات والقطاعات وشوية عن سوق الأسهم، ما أدري إذا تكلمت عن سوق الأسهم، الموضوع مرة متشعب وحاولت أخلصه بسرعة عشان نكون مع الجو اللي حاصل في العالم. راح أرجع لكم لسوق الأسهم بعدين عشان نسيت حيوانين مرة مهمة تعيش داخل هذا السوق، الدببة والثيران، bears and bulls، اللي راح تسمعوها كثير اليوم وبكرة وبعد بكرة. السوق داخله مستثمرين يعبروا عن موقفهم من السهم والأسهم أو السوق. الدببة عندهم تخوف أو حذر، تخيلوا معايا دب واقف كذا رافع يده، هذا هو إنهم متخوفين من السوق أو متشائمين منه، أخذين موقف بناء كذا، فيسموهم bears. والثانين اللي هم الثيران عكسهم، تخيلوا ثور جالس ينطح فعنده موقف إيجابي أو متفائل للسوق أو السهم اللي هو فيه. فلما نسمع المحللين يقولوا إنه السوق bull market، يعني هذا الشيء إنه يسودوا الشراء ومتوقعين صعود، كفاية كذا صح؟ طيب، طرق الاستثمار في الأسهم بجميع أشكالها كانت زمان عبر البنوك حضوريا أو غير حضوريا، يعني بعدين تطور الموضوع وتقدر عن طريق الإنترنت ومن أي مكان في العالم، بس لازم يكون بنك أو جهة استثمارية تحت البنك المركزي وإلى آخره. بخصوص الأسواق اللي تعتبر خطيرة أو مخاطرها عالية وما تناسب الكل، البنوك والجهات الاستثمارية وبتوجيه من جهاتهم الرسمية طبعا، أنا أتذكر في البنك ما كنا نقدر نبيع الاستثمار لأي شخص، لازم يكون الشخص هذا فاهم هو قاعد يستثمر في إيش، لازم يحذروا المستثمرين ويوقعوهم على أوراق قبل التداول أو الاستثمار، ولازم يوضحوا لهم يعني بشكل مرة يعني كبير نوعية الاستثمار ونسبة خطورته وأمور زي كذا. اليوم اختلف الوضع نوعا ما، لا بصراحة مرة كثير اختلف، وسائل الاستثمار متنوعة ومختلفة، وتقريبا أي أحد زمان ما كان يقدر يستثمر في الأسهم وغيرها من أدوات الاستثمار اليوم يقدر. عام 2014 السيد بادو بهجت أظن اسمه وصديقه فيلاد تينف خريجي جامعة ستانفورد قرروا يعملوا موقع تداول يلغي أكبر عائق أمام صغار المستثمرين، العمولة مقابل البيع والشراء، يعني تتداول بالمجان. هذا طبعا كان مرة شيء، لأنه أنت كل بيع أو كل شروة أنت بتبيع وبتشتري بتدفع عمولة في البيع وبتدفع عمولة في الشراء، هذا شيء مرة معروف، وفي بنوك هنا في كل العالم سوت ثروات كبيرة من ثورة الأسهم زمان. الشركة اللي أسسوها سموها روبن هود، طبعا يعني اللي يعرف روبن هود هو كان ياخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء بغض النظر انه هو كان بيسرق من الأغنياء وبيعطي، فسموها روبن هود. ومرة نجح التطبيق، أصبحت يعني أصبح أسرع موقع تداول نموا في العالم. في عام 2016 قدموا نموذج اشتراك جديد بعشرة دولار فقط. إيش المقابل حق العشرة دولار؟ هذا شهري طبعا، إنك تقدر تودع وتسحب فورا بدون ما تنتظر الثلاثة الأيام اللي موجودة عند الباقين أو عند الجهات الثانية زي البنوك أو مواقع التداول المختلفة. معليش أنا جالس أتكلم في عدة مواضيع، لكن ضروري نعرف كل الأطراف اللي داخل الفيلم اللي حاصل في العالم أو في وول ستريت ولا آخره. روبن هود هو من المنصات اللي كثير من التداولات حصلت داخل هذه المنصة. مو بس كده، تقدر يعني نرجع لموضوع روبن هود، تقدر تتداول قبل افتتاح السوق وبعد إغلاق السوق. سحبوا مضاربين من مواقع وشركات التداول الأخرى زي مثلا إي تريد وأميري تريد وغيرها، طبعا كثير فيه أغلبهم يقدموا نفس الخدمات، ولكن هذول جو بميزة تنافسية جديدة. شركة روبن هود توسعت في السوق الصيني عبر بيدو. روبن هود كانت البطل الأول في قصتنا اليوم اللي ساعدت الأبطال الثانيين اللي هنتكلم عنهم في منافسة عظماء وول ستريت. بكذا تكلمت عن الشركات، قطاعات السوق والثيران والدببة حقون وول ستريت وروبن هود كمنصة تداول باختصار. طيب ريدت ايش قصتهم هذولا؟ موقع المستخدمين يديروه عن طريق حاجتين، يعني اللي بيدخل ريدت بيدخلوا لأسباب كثيرة، من ضمنها طبعا بيحطوا صور فيديوهات والآخر، لكن في ميزتين مرة حلوة: تقديم المحتوى سواء صور موضوع مقطع أو غيره. الشيء الثاني بيقيموا المحتوى المقدم من قبل الآخرين، يعني فيها أب فوت وداون فوت، تصويت للأعلى اللي هو سهم لأعلى وسهم لأسفل حسب يعني التقييم. يتحرك المحتوى على الموقع إما لأعلى الصفحات الأولى فتشوفه أنت وغيرك، أو ينزل وما حد انتبه له إلا اللي جالس 24 ساعة في الموقع بدون تصويت. أما طريقة تصنيف المحتوى هنا، هذه ركزوا معايا فيها، اللي هي السب ريدتس، الريدت الفرعي. هنا مثلا أنا أبغى أتكلم عن البودكاست، أعمل سب ريدت داخل ريدت، أو تلاقي موجود أصلا بودكاست سب ريدت فرعي، موضوع فرعي نتكلم فيه كلنا عن البودكاست واللي مهتمين معانا في عالم البودكاست. يعتبر ريدت من أقوى المصادر المعلوماتية المتنوعة لفئة كبيرة جدا من الناس، ممكن نقول مخصصة كمان. تم تأسيس الموقع عام 2005 بواسطة ستيف هافمان اللي هو السي او اليوم وزملائه آلان سوارتز وأليكس أوهانيان. عالميا عندهم تقريبا 430 مليون مستخدم شهري وبزيادة سنوية متنامية بشكل مهول على فكرة. يعتبر سادس أشهر ساحة اجتماعية في أمريكا للعلم، المركز الخامس لبينترست، وعلى مستوى العالم مركز الـ11، وعلى فكرة لا يقارن بالمواقع المليارية زي فيسبوك اللي هم عندهم 2.6 بليون ويوتيوب وإنستغرام. أغلبية مستخدمي عبر الكمبيوتر المكتبي، المستخدم يجلس في الموقع تقريبا 10 دقائق في كل زيارة، وممكن يوصل لساعات في اليوم، يعني زي ما احنا بنجلس في تويتر مثلا. الأعمار للمستخدمين تتراوح ما بين 25 إلى 29 سنة، وبعدها اللي أعمارهم ما بين 18 و 24 سنة نسبة قليلة جدا أعمارهم فوق 50 سنة تستخدمه، يعني شباب اللي شغالين خلف هذا التطبيق. بخصوص الريدت الفرعية أو السب ريدت، عندهم مجتمع بمواضيع مختلفة زي تقنية، استثمار، زي ما قلت بيئة، نكت وغيرهم. في عندهم 2.2 مليون وحدة 2 مليون سب ريدت. الجماعات المتفاعلة داخل الموقع 130 ألف مجموعة. ما عندهم خلق للمحتوى التسويقي اللي هو السبام، يعني تجي تطالع فيه إعلانات على طول تلغى أو يقفل حساب الشخص اللي موجود بدون تفكير، يتخلصوا منه، يبغوا الساحة حقتهم يشتغلوا فيها على النظيف زي ما أقول. بعد ما عرفنا إيش ريدت بالتفصيل وإيش السب ريدت، أحب أعرفكم على أبطال قصة اليوم، وهم ينتموا لأحد السبريدتس اسمهم وول ستريت بيتس، مراهنات وول ستريت. المجموعة هذه اللي عايشين داخل السبريدتس واللي تخصصهم استثمارات واقتناص الفرص في وول ستريت عبر النقاط، طبعا يجلسوا يمسكوا سهم ويحللوا ويتكلموا فيه شهور سنين إلى آخره، ويحللوا ويأخذوا أفكار من بعض، مجموعة زي المجموعات اللي عندنا بتكون. لهم سنة جالسين يخططوا على شركة جالسة تعاني، شركة يحبوها وشايفينها جالسة تغرق، شركة من الزمن الجميل زي ما يقولوا، بتبيع ألعاب إلكترونية وأجهزة الألعاب وملحقاتها زي البلاي ستيشن والنينتندو والأكس بوكس ولا غيره، وموجودة في كل ركن وفي كل مول في أمريكا زي الستاربكس كده، it's everywhere. الشركة هذه اسمها جيم ستوب، وجائحة COVID-19 جابت أجلها تقريبا في بداية السنة، كان سهمها بأربعة دولار بس. إيش رأيكم نتعرف على شركة GameStop؟ مو ضروري صح؟ لا لا ضروري، احنا جالسين نكتب سيناريو لفيلم، ما في كذا حاجة فجأة GameStop يظهر، لازم نعرف يعني. أشوف ضروري جدا نتكلم عن GameStop، وليش ضروري نتكلم عن جيم ستوب الآن في الفقرة القادمة. بدل ما أقول إنه شركة جيم ستوب جالسة تلعب في الوقت الضايع، خلينا نعطيها حقها ونقول قصتها أو قصة حياتها. بدأت الشركة عام 1984 في دالاس تكساس في أمريكا تحت اسم بابيجز أو بابجز، إلا أظن أتذكر اسمها كده، كان تبيع برامج ثقافية واسمها مبني على عالم الرياضيات اللي كان أول واحد يبتكر مكينة كمبيوتر للحساب. طبعا ابتكرها لكن ما سواها، اتصنعت بعد كده في بعدها 153 سنة في لندن. خرجت عن الموضوع معليش، بس كان لازم نعرف ليش سموها بابجز، يعني دائما عندهم سبب. بعد كم سنة انحدرت إلى عالم الألعاب الإلكترونية مع بداية ثورة الألعاب الإلكترونية، بداية ظهورها وانتشارها، وأصبحت وجهة عشان اللي يبغى يشتري ألعاب إلكترونية. بحلول عام 93 60% من إيراداتها كانت من الألعاب. كان عندهم 300 محل حول أمريكا منتشر عام 94 صار اندماج مع شركة software etc. عام 99 تم بيع الشركة بالكامل لبارنز النوبل حقة الكتب المشهورة هذه مقابل 215 مليون دولار. عام 2000 تم تغيير الاسم لجيم ستوب. الوقت هذا كان أسهل إنك تلقى أجهزة كمبيوتر وبرامج، ولكن مرة صعب تلاقي ألعاب داخل المحلات هذه حقت الإلكترونيات، يعني موجودة لكنها مرمية في ركن كذا. يعني أفضل مثال تذكرته وأنا بقرأ الموضوع زي فيرجن، لما تدخل فيرجن مثلا في أي بلد عربي الآن لأنه ما عاد موجود برا، تلاقي كذا في ركن فيه ألعاب إلكترونية خفيفة كذا. يعني هذه كانت الطريقة. في نفس العام 2000 أطلقت أول برنامج عندهم يشتري الألعاب القديمة من اللعيبة، وتقدر بدالها تستبدلها وتأخذ ألعاب جديدة. فكرة مرة ذهبية في وقتها، بدل ما ترمي اللعبة أو تتجمع عليها الغبار في البيت تقدر تبيعها أو تستبدلها، زي ما هو موجود على فكرة في بعض المحلات حقت الكمبيوتر الصغيرة اللي بتبيع ألعاب في المحلات منتشرة. في 2002 تم إدراج الشركة في بورصة نيويورك ستوك اكسشينج، وكان سعر السهم لما نزل 18 دولار. عام 2004 بارنز اند نوبل عملت سبين اوف او استقلال باعتها للأساس اللي هم المستثمرين حقونها والمؤسسين ملاك جيم ستوب، رجعوا اشتروا سهمها، باعتها ب 110 مليون دولار. كذا بارنز اند نوبل خرجت من الموضوع وأصبحت جيم ستوب مستقلة تماما كمتجر يبيع ألعاب إلكترونية. عام 2005 وبعد استقلال الشركة اشتروا هذول اللي هم جيم ستوب، اشترت محل اسمه بوتيك جيمز ب 1.4 بليون مليار و400 مليار دولار، وأصبحت بالشروة هذه أكبر متجر ألعاب إلكترونية في العالم، عندهم 4400 محل. 2007 سعر السهم أصبح 63 دولار، وعندهم 6600 محل عالميا منتشر في 15 بلد. في 2013 استثمروا في بدأوا يحطوا فلوسهم في الاستحواذات والتفرع من عملهم، واشتروا شركة بيع جوالات من AT&T اسمها سبرينج موبايل، وفي شركة ثانية تبيع يعني أكبر موزع لماك برودكتس اللي هي منتجات أبل اسمها كان سيمبلي ماك. 2018 كان عندهم 12 ألف محل لبيع أجهزة جوالات، يعني تحت مظلتهم شركتين مليارية. رغم كل هذا التفرع والتنوع استمرت المبيعات على نفس وضعها بدون تغيير. هم توقعوا أنه لما نحن نعمل كده تزيد المبيعات عندنا والاستثمارات الجامدة اللي عاملينها. بدأوا يبيعوا عبر الإنترنت زي غيرهم. في 2020 نزلت قيمتهم السوقية ل 500 مليون دولار فقط. قيمتهم السوقية كانت 10 مليار في 2007 لما سهمهم كان ب 63 واللي أصبح قيمته 9 دولار. انهيارهم بدأ على فكرة من 2010، الناس كانوا حاسين وكان واضح من المبيعات والتشتت اللي حاصل عندهم. خلال سنتين غيروا وظيفة المدير التنفيذي 5 مرات. أي ولاء هذا؟ كل هذا التخبط ونتيجة لهذا كله، ما بين 2019 و2020 باعوا سبرينج موبايل وسيمبلي ماك وركزوا على نموذج العمل الأساسي حقهم بس، وهذا كله بعد خراب مالطا. وكأنه كان ناقصهم في 2020 كوفيد 19 اللي الزائر الغير لطيف اللي زاد الطين بلة. ومو بس كذا، بنهاية 2020 وبداية 2021 سهمهم عشان قلة المشتروات بسبب أن الناس ما بتخرجوا لآخره نزل لأربعة دولار اللي ذكرتها في بداية البودكاست. طيب شوية تحليلات كذا اقتصادية بزنسية من بودكاست نتكلم بزنس. ليش تدهورت أحوال جيم ستوب؟ أول شيء التشتت والتوسع. 2 القيادة المفلتة. 3 عايشين في الماضي. 4 شعترة البراند والولاء اختفى. التحول التراكمي للقطاع، دخول مصنعي الألعاب نفسهم دخلوا، معلش في طيارة بتعدي عقبالنا، المهم دخول مصنعي الألعاب لعالم السحاب اللي هو الكلاود كومبيوتينج، وعدم حاجتك انك تشتري الديسك. You don't need to buy the disk anymore. كل اللي تحتاجه انك انت تسوي داونلود على اللعبة من الموقع نفسه على جهازك. حتى دحين الان لو تجي تطالع على البلاي ستيشن 5 عندك اختيارين، يا اما بقرص او بدون قرص. يعني غالبا الناس حتاخذ اللي هي بدون قرص لانه يقدروا يسووا داونلود وما يحتاجوا كذا. الشيء الثاني انه دخول لعيبه جدد زي امازون، مايكروسوفت، نينتندو، ابل، كلهم دول داخلين سوق الالعاب، كل واحد بطريقته وباسلوبه وبالايكو سيستم الخاص فيه. تغيرات حصلت في المستخدم نفسه يدور راحته. كوفيد جزء بسيط من المشكلة لأنه الناس لا زالت تحتاج أجهزة. يعني توجه كبير للناس بيلعبوا ألعاب على الجوالات والكمبيوترات الشخصية، هذا كله وسهمهم بيلعب عند $4 في بداية الشهر هذا، يعني يناير 2021، وفجأة وبقدرة قادر يوصل سهمهم ل $483 في يناير 2021 نهايته. طبعا طب ايش اللي حصل؟ هذه اللي كل العالم قاعدين يتكلموا فيها الان، راح نتكلم عنه عشان نعرف ايش اللي حصل. نرجع للفصل مره ثانيه وشويه شرح لبعض المفاهيم في سوق الاسهم من اصحابنا اللي في وول ستريت. لما اقول لك اني بوليش او متثور، طبعا كلمه متثور بالعربي غير، لكن لما اقول اني بوليش على سهم يعني انا متوقع صعود في الاسهم او السهم نفسه. لما اقول لكم اني بيرش او مدبدب، برضو مدبدب ما احبها، على سهم يعني متوقع انه راح يهبط سوق الاسهم او متخوف او متخذ يعني موقف سلبي للسوق. الطبيعي في عالم التجارة والأسهم أنك تشتري بسعر منخفض وتبيع بسعر أعلى، أو تشتري رخيص وتبيع غالي. So you buy high and you sell you buy low and you sell high. في الحالة الأولى لما أبغى أشتري والسعر مناسب في نظري أنه راح يطلع، عادي أروح السوق واشتري وانتظر إلى أن يطلع السهم وأبيعه. طيب لو العكس، متوقع انه راح ينزل السهم، كيف استفيد من المعادلة هذه؟ هنا يجي دور سوق المشتقات في الأسواق العالمية، السوق اللي تقدر تبيع أشياء ما تملكها وتشتريها وتبيعها، يعني derivatives market. هنا تقدر تستلف مجموعة أسهم وتبيعها في السوق على أمل أنه السهم يطيح سعره زيادة، وترجع تشتري أرخص من السعر اللي اشتريته وترجعه لصاحبه. بمعنى آخر، buy low و sell high، تبيع على العالي وتشتري على الواطي. راح أهدي شوية هنا وأزيد في الشرح حبتين، معليش، عشان هذه نقطة مرة مهمة. إيش هو الشورت سيلينج أو البيع المكشوف؟ هو لما المستثمرين يراهنوا ضد سهم يتوقعوا أنه يهبط، فيقوموا يستلفوا السهم بمقابل من أصحابه ويبيعوه ويتوقعوا أنهم يقدروا يشتروا في المستقبل بعد 3 شهور مثلا بسعر أقل. يعني أستلف سهم من أحمد ب10 ريال مثلا، استلف واجيله اقول له احمد ابى استلف منك السهم هذا وحاعطيك مقابل السلفه هذه 10 ريال في الفتره اللي حستلفها منك، وابيعه في السوق ب10 ريال او 9 حتى، احاول بعد كذا اشتريه منه في المستقبل، اشتريه من السوق ب7 ريال. يصير لما ارجعه لصاحبه اللي هو احمد 10 ناقص 7 في 3 ريال ربح في عدد الاسهم اللي انا اشتريتها. طب ايش هو الشيء الثاني اللي بيتكلموا عنه اللي هو الشورت سكويز او عصرة بائع على المكشوف، الترجمة الحرفية صح؟ مرة على كيفكم الترجمة اليوم. المهم هو تضييق الخناق على المستثمر اللي متوقع هبوط في السهم ومشتري على المكشوف. كيف؟ الطريقة هي انهم يروحوا ويشتروا السهم في السوق والضغط عليه حتى يرتفع سعره، ويصير صعب على ممدوح انه يرجع يشتريه ويرجع السهم لأحمد بنفس سعره. يعني لو انا اشتريت السهم اشتريته بعشر ريال وأصبح السهم بعشرين ريال أتورط، ولأني بايع على المكشوف غصبا عني لازم أرجع السهم لأحمد أو أني أعلن إفلاسي أو أستلف وإلى آخره، فلازم أشتري السهم من السوق عشان أغطي موقفي إيش المكشوف. يا سلام إيش الإبداع هذا ممدوح اليوم. طيب كده عرفنا الشورت سيلينج والشورت سكويز العصرة والعياذ بالله. نجي للأبطال الباقين من القصة اللي عايشين في السب ريدت تحت اسمهم وول ستريت بيتس. يعني هذول جالسين يراقبوا ويلعبوا على سهم جيم ستوب اللي وول ستريت كله مراهن انه راح ينزل، فعاملين شورت عليه، وهذولا يعني عاملين شورت تخيلوا على أربعة متوقعين ينزل تحت الأربعة أو ثلاثة دولار عشان يسووا ملايين. يعني لو فرضنا انه جورج باع على المكشوف سهم جيم ستوب بخمسة دولار ومتوقع يرجع يشتريه باثنين دولار مثلا، وصحي قبل كم يوم ولقاه بثلاثمية، راح ينتحر كم مرة على التوالي؟ يعني خسارته راح تكون 300 ناقص 5 دولار المبلغ اللي هو كاشف به 295 دولار في عدد العقود اللي عاملها. المهم وول ستريت وبسبب رفع سعر السهم من قبل شلة ريدت وعن طريق تطبيق روبن هود وغيره خسرت مليارات، وسهم شركة جيم ستوب طائر في السماء وأصبحت قيمة السوقية الآن، فاكرين لما قلت لكم 500 مليون دولار عند 4 دولار تقريبا، الآن أصبح الماركت كاب حقه 22 مليار دولار. وأنا قاعد أسجل البودكاست هذا قبل شوية سامع أنه في صندوق من الصناديق خسر 50% من قيمته بسبب مراهنته على جيم ستوب. هذا يا جماعة الخير من شلة ورا سب ريدت. الشارع الاستثماري منقسم ما بين مؤيد ومولع. إيش هذا كله يعني في يعني اللي حيحصل في عالم الاستثمار؟ هل يعقل الشيء اللي حصل؟ ايوه يعقل. التقنية والمعلومات والوسائل بعد ما كانت محصورة على فئة معينة اصبحت موزعة على العالم اللي يبغى يا هلابه. ولكن من منبري هذا احب ان احذر الجميع انه الخبراء حتى الخبراء كمان على فكرة انه الاستثمار هذا اشبه بالقمار، خطر وخطورته مرة عالية وما يصلح للكل لقلة. وطبعا يستخدم هذا الاستثمار لحماية موقف استثماري في الغالب، لكنك تقدر تستخدمه كمضارب. الموضوع من كثر ما عجبهم طبقوه على مجموعة شركات شبه منتهية، من ضمنهم AMC حقت السينما وبلاك بيري. أخيرا قبل نهاية البودكاست بعض النصايح للجميع. لو كنت راح تشتري سيارة مستعملة مثلا أكيد راح تفحصها وتفهمها وتعرف لها وتجربها وتسأل وتفكر قبل ما تشتري مرة ومرتين وعشرة وتقارن. تخيل لو أسهم، وحتى لو يعني ضروري الإنسان قبل ما يستثمر يفهم الشيء اللي بيستثمر فيه. لا تغركم الأرباح الخيالية هذه، ترى هذه جاية، هذول خبرة على فكرة، ما هم ناس كذا جالسين يعني. والخسائر شوفوا مين اللي خسر، في جهة خسرت مليارات، فالواحد انتبه. في فيلم حصل عن الرهن العقاري قبل كم سنة اسمه The Big Short، لا يفوتكم الفيلم، جدا رائع، مليان دروس في الاستثمار، الممثلين اللي فيه، الإخراج، القصة مبنية على كتاب، قصة حقيقية لمشاكل الرهن العقاري والشورت سيلينج وإلى آخره. طبعا أنا انتهى البودكاست، ممكن خلاص أقول لكم مع السلامة وتروحوا تكملوا يومكم، لكن أنا قايل لكم أنه هذا السيناريو فيلم فكذا حنهي. الكاميرا راح تجيب مقطع للشلة اللي بتحتفل حقهم ريدت وول ستريت بيتس وغيرهم اللي كسبوا من العملية هذه, سياراتهم واقفة على المينا, هم في يخت في ميامي وطبعا بدون كمامات جالسين رقص وفلة واحتفال, وهعمل زوم بالكاميرا على البطل وأقرب زيادة وأكثر وأكثر زوم أكثر حاجة ممكنة إلين يكون بيتكلم مع واحدة ويكون مرة قريب منها ويطلع منه حبة فيروس كوفيد 19 وتنتقل للبنت والباقي 50 اللي موجودين معاهم وينتشر الكوفيد بينهم. نهاية تعيسة طبعا صح, وبعدها نكتب The End. جماعة الخير, نصيحة أخوية للكل, لا زال الوباء هذا منتشر ولا زال زي ما احنا شايفين في جميع أنحاء العالم قاعدين يعملوا لوك داون ومقفلين كل شيء بسبب التهاون اللي حصل, وهذا الشيء ممكن يحصل في أي بلد. فخلكم على نفس النصائح ونفس الطريقة, ألبسوا الكمامات, التباعد الاجتماعي, stay safe. شكرا لوقتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأترككم مع ميوزك من الأيتيز بحكم أنه المحل هذا أصلا كان منتشر في الأيتيز ويفتكروا الجماعة اللي كانوا يروحوا يتسوقوا منه.